بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء 28 من شهر شعبان من عام 1433 للهجرة النبوية، وهذا هو الدرس الرابع من دروسنا العلمية في الأحكام الشرعية، وهو كتاب الصيام. ويشتمل هذا الدرس على ما يلي: فقه أحكام الصيام من السحور إلى الفطور، أحكام الصيام، سنن الصيام، صوم التطوع، الاعتكاف. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية الصوم تقربا إلى الله عز وجل. حكمة تنوع العبادات: الله عز وجل ابتلى كل إنسان بالشهوات الجسدية وبالأوامر الملكية، والله عز وجل نوع العبادات ليختبر العبد هل يتبع هواه أم يمتثل أمر ربه، فجعل سبحانه من الدين ما ينقسم إلى كف عن المحبوبات كالصيام، فإنه امتناع عن المحبوبات من الطعام والشراب والجماع ابتغاء وجه الله عز وجل. ومن الدين ما هو بذل للمحبوبات كالزكاة والصدقة، وذلك بذل للمحبوب وهو المال ابتغاء وجه الله عز وجل. وربما يهون على المرء أن ينفق 1000 ريال ولا يصوم يوما واحدا أو بالعكس، فنوع الله العبادات ليختبر العباد ويفتح الأبواب الواسعة للوصول إليه ويسهل سبل كسب الأجر والثواب. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صلاح القلب: صلاح القلب واستقامته بإقباله بالكلية على ربه وأنسه به ولذته بمناجاته. ولما كان فضول الطعام والشراب والكلام والمنام وفضول مخالطة الأنام مما يقطعه عن ربه ويزيده شعثا ويشتته في كل واد، اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات التي تعوقه عن سيره إلى الله تعالى. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده عكوف القلب على الله وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن غيره. وشرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة، وشرع لهم قيام الليل الذي ينفع القلب والبدن، فلله الحمد والشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. حكمة مشروعية الصيام: الصيام وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات، والصيام يعود الإنسان على ضبط النفس وكبح جماحها والتدرب على تحمل المسؤولية والصبر على المشاق، والصوم يجعل المسلم يشعر ويحس بآلام إخوانه فيدفعه ذلك إلى البذل والإحسان إلى الفقراء والمساكين، فتتحقق بذلك المحبة والأخوة بين المسلمين. وفي الصوم تزكية للنفس البشرية وتطهير لها من الأخلاق الرذيلة والأخلاط الرديئة. وفي الصوم راحة للجهاز الهضمي يستريح فيه من الامتلاء والتفريغ فيستعيد نشاطه وقوته وعافيته. فقه الصيام: الصيام نوعان: الأول صوم أصغر، وهو صوم البدن نهارا عن الطعام والشراب إلى غروب الشمس كصيام رمضان وصوم التطوع. الثاني صوم أكبر، وهو صوم القلب والجوارح عن كل ما حرم الله من النيات والأقوال والأعمال والأخلاق ليلا ونهارا، بل طول العمر كله. وهذا الصوم يبدأ من بلوغ الإنسان إلى أن يموت، والفطر منه بعد الموت على ماء الكوثر وزيادة كبد الحوت، ثم الخلود في الجنة في النعيم المقيم الذي لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر. ومن رحمة الله أن جعل الصوم الأصغر وسيلة وسلما للشروع في الصوم الأكبر الذي هو فعل كل ما أمر الله به واجتناب كل ما نهى الله عنه، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما الكفار فلا حظ لهم في الصيام الأصغر والأكبر، ولا حظ لهم في ثوابهما، فهم كالأنعام بل هم أضل، لا يمتنعون عن شيء من حلال وحرام. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يسمع، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. مكانة الصيام: صيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، أضافه الله إليه تشريفا وتعظيما له، فرضه الله عز وجل في السنة الثانية من الهجرة، ولعظيم مكانة الصيام كتبه الله على هذه الأمة وعلى الأمم قبلها، وقد سام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. حكم صوم رمضان: يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، مقيم ذكرا كان أو أنثى، خال من الموانع كالحيض والنفاس، وهذا خاص بالنساء. وقد أوجب الله الصيام على هذه الأمة كما أوجبه على الأمم قبلها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بني على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. متفق عليه. فضل شهر رمضان: قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. فضل الصوم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن سهر بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. متفق عليه. أحكام الصيام: ثبوت دخول شهر رمضان: يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين: الأول رؤية هلال شهر رمضان من مسلم عدل قوي البصر رجلا كان أو امرأة. الثاني إكمال شهر شعبان 30 يوما إذا لم يرى هلال رمضان. أحكام رؤية هلال رمضان: إذا ثبت دخول شهر رمضان وجب البدء بالصيام، وإذا لم يرى هلال رمضان مع صحو ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين، وكذا لو حال دونه غيم أو قتر. وإذا صام الناس 28 يوما ثم رأوا هلال شوال أفطروا، ولزمهم صوم يوم بعد العيد. وإن صاموا بشهادة 31 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا حتى يروا هلال شوال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه. من يلزمه الصوم بالرؤية؟ إذا رأى الهلال أهل بلد لزمهم الصوم، وحيث أن مطالع الهلال مختلفة فلكل إقليم أو قطر حكم يخصه في بدء الصيام ونهايته حسب رؤيتهم. وإن صام المسلمون جميعا في أقطار الأرض برؤية واحدة فهذا حسن، وهو مظهر يدل على الوحدة والإخاء والاجتماع. وإلى أن يتحقق ذلك إن شاء الله تعالى، فعلى كل مسلم أن يصوم مع دولته، ولا ينقسم أهل البلد على أنفسهم فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها، حسما لمادة الفرقة التي نهى الله عنها. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله صام سرا، ومن رأى هلال شوال ورد قوله أفطر سرا، وأن رؤي هلال رمضان نهارا فهو لليلة المقبلة، فإن غاب قبل الشمس فهو لليلة الماضية. حكم إعلان دخول رمضان. يجب على إمام المسلمين أن يعلن بالوسائل المشروعة والمباحة دخول شهر رمضان إذا ثبتت رؤية هلاله شرعا، وكذا خروجه، وقد يسر وتحقق ذلك الآن بفضل الله عز وجل عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. حكم صوم من جهل الوقت. من جهل وقت الصوم كالأعمى والسجين وغيرهم فله ثلاث حالات: الأولى إذا وافق صومه الشهر أو بعده فصومه صحيح عدا الأيام التي لا يصح صومها كيوم العيد ونحوه. الثانية إن صام قبل الشهر لم يصح لأنه جاء بالعبادة قبل وقتها. الثالثة إن وافق صومه الليل دون النهار لم يصح لأن الليل ليس وقتا للصوم. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حكم من صام في بلد ثم سافر. إذا صام المسلم في بلد ثم سافر إلى بلد آخر فحكمه في الصيام والإفطار حكم البلد الذي انتقل إليه، فيفطر معهم إذا أفطروا، لكن إن أفطر لأقل من 29 يوما قضى يوما بعد العيد، ولو صام أكثر من 30 يوما فلا يفطر إلا معهم، وإن رجع إلى بلده أفطر معهم. أحكام نية الصيام. يجب على المسلم ليحصل على الأجر أن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، لا رياء ولا سمعة ولا تقليدا للناس أو متابعة لأهل بلده، فيصوم لأن الله أمره ويحتسب الأجر عند الله، وكذا سائر العبادات. ويجب تعيين نية الصوم من الليل قبل طلوع الفجر لصوم رمضان وغيره، ويصح صوم النفل بنية من النهار إن لم يفعل ما يفطر بعد طلوع الفجر. يصح صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل، كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار فإنه يمسك بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل، لأنه شرع في الواجب بعد العلم به. ومن وجب عليه الصوم نهارا كالمجنون يفيق والصبي يبلغ والكافر يسلم ونحوهم، هؤلاء تجزيهم النية من النهار حين الوجوب ولو بعد أن أكلوا أو شربوا ولا قضى عليهم. ومن نوى الصوم ثم تسحر وغلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس فصومه صحيح ولا قضى عليه، لكنه آثم إن فرط وتساهل، فعليه التوبة والاستغفار. من نوى الإفطار أفطر، لأن الصيام مركب من ركنين، الأولى أو الركن الأول النية وهو والإمساك، والثاني الإمساك عن المفطرات. فإذا نوى الإفطار سقط الركن الأول وهو أساس الأعمال وأعظم مقومات العبادة وهو النية. ومن نام ليلة 30 من شعبان وقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، فتبين أنه رمضان فصومه صحيح. حكم صيام الكبير والمريض. من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، مقيما كان أو مسافرا، أطعم عن كل يوم مسكينا، ويكفيه ذلك عن الصيام، فيصنع طعاما بعدد الأيام التي عليه ويدعو إليه المساكين، أو يرسله إليهم وهو بالخيار، إن شاء أطعم عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخره إلى آخر يوم، وله أن يخرج عن كل يوم نصف صاع من الطعام، ومقدار كيلو ونصف تقريبا، ويعطيه المساكين. من أصابه الخرف والتخليط فلا صيام عليه ولا كفارة، لأنه مرفوع عنه القلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدومات، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. حكم صيام الحائض والنفساء. يحرم الصوم على الحائض والنفساء، فتفطران وتقضيان فيما بعد. وإن طهرت أثناء النهار أو مسافر قدم مفطرا أثناء النهار فلا يلزم هؤلاء الإمساك، بل يلزمهم القضاء فقط. ويجوز للمرأة تناول ما يمنع الحيض لأجل الصيام أو الحج إذا قرر أهل الخبرة من الأطباء أن ذلك لا يضرها، وخير لها أن تكف عن ذلك. حكم صيام الحامل والمرضع. الحامل والمرضع إن قدرتا على الصيام صامتا، وإن خافتا على أنفسهما أو على أنفسهما وولديهما أو على ولديهما أفطرتا في رمضان ثم قضتا فيما بعد ولا كفارة عليهما. حكم الصيام في السفر. لكل مسلم في الصلاة والصيام حكم المكان الذي هو فيه، فالصائم يمسك ويفطر في المكان الذي هو فيه، سواء كان على سطح الأرض أو كان على سيارة في البر أو على طائرة في الجو أو على سفينة في البحر. والأفضل للمسلم الفطر في السفر مطلقا، والمسافر في رمضان إن كان الفطر والصيام بالنسبة له سواء فالصيام أولى، وإن كان يشق عليه الصيام في السفر فالفطر أولى، وإن كان يشق عليه الصيام في السفر مشقة شديدة فالفطر في حقه واجب ويقضي فيما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه. حكم صوم المغمى عليه. من نوى الصوم ثم صام فأغمي عليه جميع النهار أو بعضه فصومه صحيح. ومن فقد شعوره في رمضان، من فقد شعوره في رمضان وغيره بإغماء أو مرض أو جنون ثم أفاق فلا يلزمه قضاء الصوم والصلاة لارتفاع التكليف عنه. ومن فقده بفعله واختياره بمخدر أو مسكر ثم أفاق لزمه القضاء. أحكام الصائمين. إذا أكل المسلم أو شرب أو جامع ناسيا في نهار رمضان فصيامه صحيح ولا إثم عليه. وإذا احتلم المسلم وهو صائم فصيامه صحيح وعليه الاغتسال ولا إثم عليه. ومن كان مريضا يشق عليه الصوم ويضره فالصوم عليه حرام والفطر واجب ويقضي فيما بعد. والأفضل للمسلم أن يكون على طهارة دائمة، ويجوز تأخير غسل الجنابة أو غسل الحيض والنفاس لمن كان صائما إلى طلوع الفجر والصيام صحيح. ومن أراد السفر فلا يترخص برخص السفر إلا إذا فارق العمران. والسنة لمن أراد سفرا في رمضان أن يفطر إن شاء إذا فارق العمران، وإذا أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس وارتفعت في الجو فلا يحل للصائم الفطر حتى تغرب الشمس. ومن أكل معتقدا أنه في ليل فبان نهارا، أو أكل معتقدا أن الشمس قد غربت فبان أنها لم تغرب، فصومه صحيح ولا قضاء عليه. ومن أفطر متعمدا لمصلحة غيره كإنقاذ غريق أو إطفاء حريق ونحوهما فله أجر عظيم، وعليه القضاء فقط ولا إثم عليه، بل له أجر وثواب من ربه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كيفية الصيام في البلاد التي لا تغيب عنها الشمس؟ من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها 6 أشهر وليلها كذلك أو أكثر أو أقل، فعليهم الصلاة والصيام معتمدين على أقرب بلد إليهم يتميز فيه الليل من النهار، ويكون مجموعهما 24 ساعة، فيحددون أول شهر الصيام ونهايته وبدء الإمساك والإفطار حسب توقيت ذلك البلد. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حكم من ترك صيام رمضان: من ترك صوم رمضان جاحدا لوجوبه كفر، ومن ترك الصوم تهاونا وكسلا فلا يكفر وتصح صلاته، لكنه آثم إثما عظيما لتركه ركنا عظيما من أركان الإسلام. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الأشياء التي يفسد بها الصوم ما يلي: الأكل والشرب متعمدا في نهار رمضان، الجماع في نهار رمضان، إنزال المني يقظة بمباشرة أو تقبيل أو استمناء أو نحوها في نهار رمضان، استعمال الأبر المغذية للبدن في نهار رمضان. وهذه المفطرات يفطر بها الصائم إذا فعلها متعمدا عالما ذاكرا لصومه. خامسا: خروج دم الحيض والنفاس في نهار رمضان. سادسا: الردة عن الإسلام. سابعا: غسيل الكلى، ويكون بإخراج الدم من الجسم ثم إعادته نقيا مع إضافة بعض المواد إليه، وهذا الغسيل مفسد للصوم فيقضيه فيما بعد. ويحرم بلع النخامة على الصائم وغيره لأنها مستقذرة مضرة، لكنها لا تفطر، وإذا ظهر من لسانه أو أسنانه أو ذاق طعاما فلا يبلعه، وإذا بلعه الصائم فإنه يفطر. أنواع المفطرات: المفطرات ترجع إلى نوعين. الأول: دخول أشياء تفيد البدن وتغذيه وتقويه كالأكل والشرب وما يقوم مقامهما كحقن الدم للمريض، أو أشياء تضره كشرب الدم والمسكر ونحوهما. الثاني: خروج أشياء منهكة للجسم مضعفة له فتزيد ضعفا إلى ضعف، كتعمد الجماع والاستمناء ودم الحيض والنفاس. حكم من سمع أذان الفجر والإناء في يده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. أخرجه أبو داود بسند صحيح. الأشياء التي لا يفسد بها الصوم كثيرة، ومنها الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله والتحاميل ومداوات الجروح والطيب والدهن والبخور والحنة والقطرة في العين أو الأذن أو الأنف، وبلع الريق والقي والحجامة والفصد للعرق واستخراج الدم والرعاف والنزيف ودم الجروح وخلع الضرس وخروج المذي والودي والاغتسال للتبرد أو النظافة وتحليل الدم وبخاخ الربو ومعجون الأسنان، كل ذلك لا يفطر الصائم. والإبرة إن كانت للدواء لا للتغذية لا تفسد الصوم، كإبرة السكر ونحوها وتأخيرها إلى الليل إن قدر أو لا. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ما يكره للصائم؟ يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق وذوق طعام بلا حاجة والحجامة ونحوها إن أضعفت. ما يجب على الصائم؟ يجب على الصائم الإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين له طلوع الفجر الثاني، ويجب عليه اجتناب كذب وغيبة وشتم في كل وقت وفي رمضان آكد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. حكم الوصال في الصيام: الوصال صوم يومين فأكثر من غير أكل وشرب بينهما، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. أخرجه البخاري. حكم تقبيل ومباشرة الصائم لزوجته: تقبيل الرجل لامرأته ولمسه ومباشرته لها وهو صائم كل ذلك جائز ولو تحركت شهوته إذا أمن على نفسه، فإن خشي الوقوع فيما حرم الله من نزول المني حرم عليه ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. متفق عليه. حكم الجماع في نهار رمضان: إذا أنزل الصائم باستمناء أو مباشرة لزوجته بدون جماع فهو آثم لانتهاكه حرمة الصيام، وعليه التوبة والقضاء دون الكفارة. من سافر في رمضان وصام في سفره ثم جمع زوجته في النهار فعليه القضاء دون الكفارة ولا إثم عليه، لأنه مسافر يجوز له الصوم والفطر. ومن جمع في نهار رمضان وهو مقيم متعمدا عالما ذاكرا فهو آثم لخرقه حرمة رمضان، وعليه التوبة والقضاء والكفارة. فإن كان مكرها أو جاهلا أو ناسيا فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة، والمرأة كالرجل في ذلك. إذا جمع زوجته في يومين أو أكثر في نهار رمضان لزمه كفارة وقضى بعدد الأيام، وإن كرره في يوم واحد فكفارة واحدة مع القضاء. إذا قدم المسافر مفطرا في نهار يوم كانت زوجته طاهرة من الحيض أو النفاس في أثناء النهار جاز له أن يجامعها. كفارة الفطر بالجماع في نهار رمضان هي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من طعام، فإن لم يجد سقطت. والكفارة لا تجب بغير الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم إذا فعله عالما متعمدا ذاكرا. فمن وقع في صوم نفل أو نذر أو قضاء أو في سفر فلا كفارة عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه. الأشياء التي لا ينقطع بها تتابع الصيام: الأشياء التي لا ينقطع بها تتابع الصيام لمن عليه الصوم شهرين متتابعين ونحوهما هي العيدان والسفر والمرض المبيح للفطر والحيض والنفاس. صفة قضاء صيام رمضان: الله عز وجل أوجب صيام رمضان أداء في حق غير ذوي الأعذار وقضاء في حق ذوي الأعذار التي تزول كالسفر والحيض، والإطعام في حق من لا يستطيع الصيام أداء ولا قضاء كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه ونحوهما. ويسن قضاء رمضان فورا متتابعا، وإذا ضاق الوقت وجب التتابع، وإن أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر بغير عذر فهو آثم، وعليه القضاء والتوبة والاستغفار عن هذا التأخير. من أفطر رمضان أو بعضه عالما متعمدا ذاكرا بلا عذر فلا يشرع له القضاء ولا يصح منه، وهو آثم إثما عظيما، فعليه الإكثار من التوبة والاستغفار، فإن الحسنات يذهبن السيئات. حكم قضاء الصيام عن الميت: من مات وعليه صيام من رمضان فإن كان معذورا بمرض ونحوه فلا يلزم عنه قضاء ولا إطعام، وإن أمكنه القضاء فلم يفعل حتى مات صام عنه وليه. ومن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو نحو ذلك استحب لوليه قضاؤه، والولي هو الوارث، وإن قضاه غيره صح وأجزى، وكتب الله الأجر للميت ومن قضى عنه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. حكم صوم يوم العيد: يحرم على المسلم صوم يوم عيد الفطر وعيد الإضحى ولا يصح منه، فالنهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة، كما لو صام المسلم يوم العيد فصومه حرام وباطل، وإن كان النهي يعود إلى قول أو فعل يختص بالعبادة فهذا يبطلها، كمن أكل وهو صائم فسد صومه إن كان متعمدا، وإن كان النهي عاما في العبادة وغيرها فهذا لا يبطلها لكن ينقص أجرها كالغيبة للصائم، فهي حرام لكنها لا تبطل الصيام، وهكذا في كل عبادة.